الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرأنا بالأمس الطائفة الثانية من الروايات التي استدل بها، أو نحن جمعناها للاستدلال بها على طهارة الخمر، وقد ناهزت 20 كما ناهزت تلك الروايات، رواية الطائفة الأولى التي استدل بها على النجاسة ناهزت 20 أيضا. وقلنا أننا لو كنا نحن وروايات الطائفة الأولى لكانت ظاهرة في النجاسة، لكن لما جاءت هذه الطائفة الثانية في مقابلها فعلينا إذن أن نعيد قراءة روايات الطائفة الأولى. وقد قسمناها على أنواع، قلنا في حينها أن هذا التنويع لها بحسب دلالتها على المدعى وهو نجاسة الخمر. النوع الأول كانت فيه رواية وخبر أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث النبي قال: ما يبل النيل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا. الرواية ضعيفة سندا من أكثر من جهة: أولا جهة الإرسال، ثانيا عدم توثيق إبراهيم بن خالد، ثالثا اشتراك محمد بن الحسن بين أسماء كثيرة بعضها لم تثبت وثاقته. فإذا سند هذا الخبر ضعيف من عدة جهات. وأما من ناحية الدلالة قد يبدو في أول وهلة أنها صريحة الدلالة في النجاسة، نجاسة الخمر، لأنه استعمل لفظ ينجس صريحا، لكن مع ذلك يمكن مناقشة هذه الدلالة من وجوه. الوجه الأول أنه نحتمل أن كلمة ينجس استعملها الراوي، الإمام لم يعبر بها، لعل التعبير من الإمام عليه السلام كان كالتعبير في معتبرة عمر بن حنظلة اللي هي الثانية من النوع الثالث. لو تلاحظون قال: لا والله عليه السلام، ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب. فلعل الإمام عبر بهذا التعبير والراوي فهم هذا التعبير يعني أنه ينجس الحب، فعبر قطرة من خمر تنجس حبا، فلعل التصرف من الراوي. قلنا طبعا لو كنا نحن والرواية فليس لنا عقل، الأصل عدم التغيير والأصل عدم التلاعب بالألفاظ، لكن قلنا لما جاءت الطائفة الثانية التي استدل بها على الطهارة جعلتنا نحتمل مثل هذا الاحتمال. فالاحتمال الأول إذن أن التعبير بينجس هو من الراوي. التعليق الثاني على الاستدلال بالرواية أن الرواية لا تأبى الحمل على التقدير والتنفير. يعني إلى الآن نحن نستعمل نقول مثلا، تخلي ولو على كم يناسب البحث بس الفكرة، نقول مثلا هذا أنجس من هذا، بالعامية نقول، فلازمنا نستعمل تعبير أنجس ونجس عبارة عن الأسوأ وعن السيء وعن الكذا. فإذا حتى لو استعمل كلمة تنجيس فهي لا تأبى الحمل على التقدير والتمثير والتجنيب لأجل حرمتها مو لأجل نجاستها، فيمكن أن استعمل لفظ بهذا المعنى. والذي يشهد على أن محورها هو الحرمة وليس النجاسة بقية سياقها، هي هذا المقطع ذيل من رواية موجودة في كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة باب 20 حديث الثاني. الرواية هكذا عن أبي بصير قال: دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقالت: جعلت فداك، إنه يعتريني قراقر في بطني، وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، فقال: ما يمنعك من شربه؟ فقالت: قد قلدت كديني، فألقى الله عز وجل حين ألقاه، فأخبره أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني، فقال: يا أبا محمد أبو بصير، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل؟ لا والله لا أأذن لك في قطرة منه، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا. وأومأ بيده إلى حنجرته، حنجرته يقولها ثلاثا: أفهمت؟ فقالت: نعم. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يبل النيل ينجس حبا. فبقرينة سياقها واضح أنها لمبالغة في التشديد والابتعاد عن الخمر لأجل حرمتها. أم خالد طبعا صاحبة الرواية حينما تقرأ عن سيرتها امرأة متشيعة صالحة، ويبدو أنها كانت من المشاركات في ثورة زيد الشهيد والوالي الأموي يوسف بن عمر لما قتل زيدا، قطع يد أم خالد هذه العبدية، ولها عدة مسائل تكرر فيها هذه المقالة للإمام، أنه حتى أروح أقول يا ربي جعفر بن محمد أمرني وأنا لقلت تكلمين، شو تقول لي أنا أسوي؟ لها عدة تعبيرات، الظاهر امرأة صالحة. والمهم أنه إذا نأخذ هذا المقطع من مجموع السياق، نجد أن السياق سياق الحرمة وسياق التنفير وسياق المبالغة في التشديد على الابتعاد عليها. هذا التعليق الثاني. إذن التعليق الثالث على الاستدلال بهذه الرواية أن التنجس بمعنى التنزه وليس بمعنى النجاسة المتعارفة قد ورد في رواية أخرى. فإذن هذه الدعوة من عندنا ليس أنها بدون مبرر، لا، وذلك في رواية وردت في كتاب درسة بن أبي منصور عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، أأكل من طعام اليهود والنصراني؟ قال: فقال: لا تأكل. قال ثم قال: يا إسماعيل، لا تدعه تحريما له، لكن دعه تنزها له وتنجسا له. محل الشاهد: فالتنجس بمعنى التنزه، هذا في الرواية وارد. إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير، هذا في مستدرك الوسائل أبواب النجاسات، يعني في كتاب الطهارة. فإذا هذه التعليق الثالثة أو ربما الرابعة على أن التنجس بمعنى التنزه وارد في الروايات وليس صريحا في النجاسة المتعارفة. التعليق الرابع على هذا الاستدلال أننا لو سرنا، وإن كان في بحث مطهرية الشمس ناقشنا ذلك، لكن هنا لو سرنا مع سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني وقبل الصدر الأول الذين ناقشوا في مطهرية الشمس وكان محور نقاشهم الرئيسي، قالوا أن كلمة تطهر ومطهرة التي وردت في روايات يستدل بها على مطهرية الشمس لا تعني الطهارة المصطلحة الشرعية وإنما تعني الطهارة اللغوية. فإذا حينما إذا سرنا مع هذا الكلام منهم، وإذن النجاسة هم لعب في مقابلها لا تحمل على النجاسة لأنهما مصطلحان متقابلان، فما دام الطهارة في ذلك الوقت لم يأخذ هذا الوضع المتشرع اللي نحن عليه فالنجاسة كذلك. هذا لا سرنا مع أساتذتنا قدس الله روحهم الذين ناقشوا في المصطلح. هذه إذن جملة من النقاشات في هذه الرواية التي جعلناها النوع الأول، وهي ما دل صريحا على النجاسة باعتبار أنها استعملت نص اللفظ ينجس في الاستدلال على النجاسة. فإذن هي ضعيفة السند ودلالتها فيها نقاش من عدة جهات. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الروايات، وهي قلنا ما دل على غسل الثوب أو البدن ونحوهما إذا أصابه الخمر، وهو قربنا بأنه معنى أمر إرشادي يقتضي نجاستها. فحينئذ هذا النوع الثاني أيضا يمكن حمله على التنزه وعلى رفع الحجاز من النفس بقرينتين. القرينة الأولى أن في مقابل هذه المجموعة التي وردت تأمر بغسل الثوب والبدن إذا وقع عليه الخمر، توجد طائفة أخرى قرأناها في الطائفة الثانية أيضا يسأل: يا ابن رسول الله، أمامكم موثقة عبد الله بن بكير، سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبي يصيب الثوب، قال: لا بأس. صححت علي بن رئاب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبي بالمسكر يصيب ثوبي فأغسله أو صلي فيه، قال: صلي فيه. فإذا مقابل هذه الرواية التي أمرت بغسل الثوب إذا وقع للخمر، توجد طائفة وصحيحات ومعتبرات لم تأمر بغسل الثوب، وإنما أذنت بالصلاة فيه في مقتضى الجمع بينهما، أن لا يحمل ذلك الأمر على الوجوب وإنما على التنزه، هذا مقتضى صناعة. والذي يؤيد هذا المعنى أن بعض هذه الروايات صرحت في هذا المعنى، مثلا صحيحة علي بن رئاب الثاني: صلي فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر. فمثلا هو ما عليك وجوب أن تغسل الثوب، تقدر تصلي به، بس لا تشعر حزازة في نفسك شلون أصلي وثوبي علي الخمر، تغسل موضع الأثر من الخمر. هذا نحن تنزه المسألة ورفع حزازة من النفس. كذلك الخبر الرابع، خبر الحسن بن أبي سارة يقول عليه السلام: لا بأس به، لا بأس بالثوب إذا وقع الخمر، إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره. يسوي أثر لكعة بالثوب وشيء ما تستر واحد تغسله. فإذا هذا التنزه، والروايات صرحت بذلك، فضلا عن كونه مقتضى الصناعة، مقتضى الصناعة بالجمع حينما تأتي طائفة تقول اغسل الثوب، صح ظهر الوجوب وهو أمر إرشادي معناه نجاسة، لكن تجد طائفة في مقابلها تقول لا تغسل الثوب، فمقتضى الجمع حمل على التنزه. فأولا هو مقتضى الصناعة، ثانيا أن أكثر من رواية صرحت بهذا المعنى وهو رفع الحزازة عن النفس. ولو أردنا أن يعني ننظر للحالة في روايات أهل البيت عليهم السلام، نجيب لكم من موردنا آخر، صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير، فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه. ونحن نعلم أن أبوال الدواب ليست نجسة، فهذه لما دل على أن أبوال هذه الدواب ليست نجسة، ومع ذلك الإمام عليه السلام عبر بنفس التعبير وهو أنه اغسل الثوب، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله. فإذا حمل الأمر بالغسل على التنزه ليس غريب. أحيانا نحن بالتنظير ليس بالتأكيد للقياس، ولا دليلنا احنا مذكور، لكن للتنظير بالمسألة ولرفع الغرابة. أنا وجدت غرابة، ولا المفضل ليس غرابة، بس أحيانا لرفع الاستغراب ولرفع الإشكال. فإذا هذه الحالة الأمر بغسل الثوب لأجل رفع الحزازة من النفس ولأجل التقذر من هذا، هذا حالة موجودة لا لأجل النجاسة كما قرأنا في هذه الرواية. إذن هذه المناقشة الأولى لهذا النوع الثاني، مناقشة إجمالية إذا صح التعبير، وهي أن هذا الغسل يحمل على التنزه وعلى رفع الحزازة من النفس، أولا لأنه مقتضى الجمع مع الروايات الطائفة الثانية التي لم توجب الغسل، ولأن أكثر من رواية صرحت بأن هذا الغسل إنما هو لأجل رفع الحزازة من النفس كما قرأنا أكثر من مورد في الروايات. الثاني أيضا، الوجه الثاني في حمل هذا النوع الثاني على التنزه وليس على النجاسة، لأن بعضها لا يحتمل فيه استظهار النجاسة، كصحيحة عبد الله بن سنان الأولى: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيرده، أي يصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا يصلي. لا يحتمل أن هذا الغسل يحمل على الوجوب، كما قال الإمام عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان الأخرى اللي تسلسلها التاسع وليست موجودة في المجموعة الأمامكم وقرأناها على مسامعكم، اللي يقول: سأل أبي أبا عبد الله، وهي أيضا صحيحة نفس عبد الله بن سنة، سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك. فإذا حمل صحيحة عبد الله بن سنان هنا على الأمر بوجوب الغسل غير محتمل، يعني في نفسه، لأن مجرد إعارة الثوب إلى من يأكل لحم الجري ويشرب الخمر غير كافي لوجوب غسله، وإنما كما الإمام أجاب مقتضى الاستصحاب الجنى على طائرتي إنك عبده وهو طائر ولم تعلم أنه نجسه. فهذه القرينة الثانية إذن لحمل هاي روايات النوع الثاني على التقذر وعلى رفع الحجازة من النفس. الوجه الأول كان أنه مقتضى الصناعة ووجود قرائن في الروايات. الوجه الثاني أن حمل بعضها على التنجس غير محتمل في نفسه، وهي مثل صحيحة عبد الله بن سنان الأولى. هذا إذن مناقشة نسميها إجمالية إلى النوع الثاني كله، ثم ممكن أن نبدأ بمناقشة الروايات حتى تفصيلا واحدة واحدة، وإن كان يكفي ومناقشة ملاكة، لأن النوع الثاني قلنا أن ملاكة هو باعتبار أن الأمر بالغسل هو إرشادي إلى النجاسة، فما دام ناقشنا ملاك النوع الثاني هذا هو يكفي. لكن مع ذلك حتى يمكن أن نناقشها واحدة واحدة. أما صحيحة عبد الله بن سنان الأولى فهذه ناقشناها الآن وقلناها أنها غير محتملة في نفسه، وترد عليها نفس صحيحة عبد الله بن سنان الأخرى اللي تسلسلها التاسع، لما يقول له صلي فيه ولا تغسله فإنك أعرته إياه وهو طاهر. صحيحة علي بن مهزيار رواية ثانية وخبر خيران الخادم، هي سنعجل النقاش فيها لأنها سنناقشها عندما نجمع بين الروايات باعتبارها تشير إلى الخلاف بين الطائفتين والترجيح بينها، فنؤخر مناقشة الثانية والرابعة. مرسلة يونس بن عبد الرحمن اللي هي الثالثة عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ضعيفة السند بالإرسال كما هو واضح، ومن حيث الدلالة على كل يبدو أنها هي أأكد الروايات على الدلالة على النجاسة كما قربنا فيما سبق، لأن يقول في ليلها وإن صليت فيه فأعد الصلاة. إذا كنا نحمل الغسل في أولها على التنزه وعلى الاستحباب وأعد الصلاة، هذا معنى بأنها نجسة، فيمكن أن تكون مرسلة يونس أأكد من هالناحية، لكن قلنا أن نقاش فيها أولا من حيث السند فهي مرسلة، ومن حيث الدلالة يمكن حملها على كون الخمر مانعا من صحة الصلاة كلبس الحرير، مثلا هذه الموانع ما لا يؤكل لحمه على كل التي هي مانعة من صحة الصلاة، أو عرق الجنب من حرام مانع من الصلاة لكنه ليس نجسا، وإن كان بعض القدماء فهموا من مانعيته للصلاة نجاسته. يوجد نص عن الإمام الهادي عليه السلام في عرق الجنب قال إن كان من حلال فصلي فيه وإن كان من حرام فلا تصلي فيه. فهم القدماء النجاسة والمتأخرون لم يفهموا النجاسة، كون مانع من الصلاة أعم من كونه نجسا، قد يكون مانع من الصلاة لأنه نجس، وقد يكون مانعا من الصلاة لأنه لا تجوز الصلاة فيه كالحرير مثلا لا تجوز الصلاة فيه وهو طاهر. فربما إذن يوجد وجه آخر لفهم مرسلة يونس، وهو أن الخمر مانع من الصلاة كعرق الجنب من الحرام كلبس الحرير مانع من الصلاة لكنه ليس نجس. فإذن هذه مناقشة لمرسلة يونس. الروايات الأخرى بعد من خبر 5, 6, 7, 8 بنفس المناطات من النقاش. الرواية التاسعة اللي قرأناها لكم وكررناها وهي صحيحة ابن سنان اللي الإمام عليه السلام يقول إنك أعرته إياه، وتتذكرون تقريب الاستدلال بها ماذا كان نقلناه عن الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه، لأن الإمام يقول صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. موجودة في باب غير باب 38 هذا الذي أخذنا أكثر الروايات، موجود في الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث الأول. فإذن هذا الحديث التاسع هو هذا على عكس المطلوب أدل، لأنه مستدل بصحيحة ابن سنان الأولى على أنه لا تصلي فيه تدل على النجاسة، وهذه تقول صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك فهي على عكس المطلوب أدل، لأنها هل ينت بالصلاة بهذا الثوب؟ لكنهم قربوا الاستدلال بهذه الصحيحة على النجاسة بتقريب آخر نقلناه عن سيد الشيخ صدر الأول قدس الله نفسه، يقول نحن نستدل بهذا الارتكاز لدى السائل. السائل حينما يسأل الإمام عليه السلام، سأل أبي أبا عبد الله وأنا حاضر إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، السائل مرتكز في ذهنه على أن الخمر والخنزير نجسات، فيسأل لو أعرض ثوبي إلى من يأكل الخنزير ويشرب الخمر هل هذا كافي في تنجيس؟ فهذا الارتكاز في ذهن السائل على نجاسة هذين الخمر ولحم الخنزير، والإمام عليه السلام لم يناقش في هذا الارتكاز لدى السائل، وإنما أعطاه الكبرى وهو الاستصحاب. فهذا معنى إمضاء الإمام عليه السلام لهذا الارتكاز في ذهن السائل. فنحن هكذا نستدل بالنجاسة، يقول إنما نستدل بهذه الصحيحة على النجاسة من أجل إمضاء الإمام عليه السلام لارتكاز السائل لأن الخمر نجس. هكذا قربوا إلا هي تعلمون بحسب جواب الإمام، يعكس صحيحة عبد الله بن سنان الأولى. فالآن حينما نريد أن نناقش صحيحة ابن سنان هي هذه قرأناها الآن، نقول أنها على عكس المطلوب أدل، لأنكم استدللتم بصحيحة ابن سنان الأولى وهذه عكسها. أما هذا التقريب الذي ذكره سيد صدر الأول فهو غير تام لوجوه. أولا أن الإمام عليه السلام ليس في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما الإمام في مقام البيان أعطى كبرى معينة وهي كبرى الاستصحاب، فلا يمكن إذن أن نستدل بسكوت الإمام عن هذا الشيء، لأن الإمام ليس بصدد البيان من هذه الجهة حتى يستدل بسكوته على إمضاء هذا الارتكاز، وإنما الإمام عليه السلام بيّن قاعدة عامة والاستصحاب كما واضح من الجواب. المناقشة الثانية أنه لا يوجد ارتكاز، ننفي أصلا وجود ارتكاز لدى السائل ونقول أن الإمام قد أمضاه، لعل ننشأ سؤال السائل مو ارتكاز نجاسة الخمر والخنزير في ذهنه، وإنما سأل هذا السؤال يريد يقول أن هذا الرجل المستعير الذمي لا يتورع عن مباشرة النجاسات، يأكل الخمر ويشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. فالارتكاز بلحاظ حال المستعير، أني أعرف ثوبي لشخص لا يتورع عن ارتكاب المحرمات ولا مباشرة افترض النجاسات في الجملة بغض النظر عن هذا. فمثل هيك مستعير ارتكاز السائل مو من نجاسة هذين الشيئين الذين ذكرهما، وانما ارتكاز يوم حال المستعير، ان هذا المستعير الذي اعرفته الثوب هكذا رجل لا يلتفت الى المحرمات ولا الى النجاسات ولا كذا. فاذا من قال ان هذا الارتكاز موجود عند السائل والامام عليه السلام اقره عليه؟ المناقشة الثالثة في هذا التقريب منه قدس سره أنه لو سلمنا بهذا الارتكاز، نفترض أن السائل كان مرتكز في ذهنه نجاسة الخمر مثلا ونجاسة الخنزير، وسأل والإمام لما لم يناقش في ارتكازه دليل إمضائي، فنسلم بوجود هذا الارتكاز، لكن هذا الارتكاز يكفي في حصوله في ذهن السائل نجاسة أحد الفردين اللذين سأل عنهما، كما لو شخص هكذا سأل يا ابن رسول الله إني أعير ثوبي لشخص ينكح المحارم ويأكل لحم الخنزير أفأغسل ثوبي حينما يعيده لي؟ يكفي ما دام واحد من الفردين اللي ذكرهم السائل نجس محكوم بالنجاسة، يكفي مسوغ للسؤال، النتيجة تتبع غسل المقدمتين. فلا يشترط أن يكون كلا الأمرين اللي ذكرهم السائل نجسا لكي يكون السؤال مبرر وصحيح من السائل. ممكن السائل هكذا يسأل، وهل تجدون عرفا نقول له سؤالك هذا شو شيء ما يشبه شيء؟ السؤال صحيح، يقول له يا ابن رسول الله أعير ثوبي الذمي وهو ينكح المحارم ويأكل لحم الخنزير أفأصلي فيه؟ سؤال وجيه ولا يأباه العرف، لأن كافي أحد الفردين ما دام نجس فالسؤال يعتبر وجيه وفي محله. فإذا هذه المناقشة الثالثة على أنه حتى لو سلمنا نحن في المناقشة الثانية نفينا مثل وجود هذا الارتكاز، المناقشة الثالثة لو سلمنا بوجود هذا الارتكاب لدى السائل فيكفي كون أحد الفردين اللي سأل عنهم نجسا لتبرير صدور السؤال من السائل. نعم إذا الفردين اللي ذكرين ما بيهن واحد نجس يكون السؤال لا معنى له. ثم يا ابن رسول الله ما رأيك عير ثوبي لشخص يلعب بالأزلام ويغني أفأصلي بالثوب؟ وقال له شنو علاقة ذنب الشيئين الذكرتين بإعارة الثوب؟ يلعب القمار ويغني ويرقص شنو علاقة؟ صح. لكن إذا وجد فردا في السؤال وهو لحم الخنزير موجود يكون السؤال مبرر. فإذا هذه صحيحة ابن سينان أيضا لم يتم الاستدلال بها، أولا لأنها على عكس المطلوب أدل، ولأن التقريب الذي ذكره سيد الصدر الأول قدس الله نفسه غير تام لعدة وجوه. بعد عندنا رواية العاشرة وهي أيضا التي غير موجودة في المجموعة التي عندكم، وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الشراب في الإناء يشرب فيه الخمر قدح عيدان أو باطية. باطية شنو القوانين؟ تقول إناء من الزجاج عظيمة تملأ من الشراب توضع بين الفسقة يغرفون منها ويشربون، هاي اسمها الباطية. قال إذا غسله فلا بأس، يعني إذا غسله فلا يعني إذا لم يغسله ففيه البأس، والبأس ما هو يعني النجاسة. فأيضا هذه الرواية اللي هي العاشرة هنا ومثلها موثقة عمار، أيضا موثقة عمار اللي هي السادسة بحسب تسلسل أمامكم أيضا فيها تأكيد على نجاسة الخمر. موثقة عمار وين هنا؟ السادسة الصنف الثاني. ترتيب عندكم غير العندي، فخلي عندك ها موجود بالتتمة اللي نقلناها من الكافي إلى أن في ذيلها وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات. يدلكه ويغسله ثلاث مرات، هذا تعبير كأنه يأبى الحمل على التنزه وعلى كذا، يعني هذا يحمل على النجاسة. فشاهد إذن هذه الروايتين العاشرة غسل الإناء والسادسة أيضا غسل الإناء، هذه يمكن أن تفسر بلحاظ الحرمة، فاعتبر أن الآنية يومئذ تصنع من مواد تمتص الخمر ويلتصق بها الخمر، فحينما تسكب الخمر منها تبقى ملتصقة بها بقايا الخمر، فحينئذ غسلها ودلكها لأجل إزالة هذا المتبقي الذي هو حرام إذا ألقي فيه شيء آخر طاهر هاي تختلط معه ويكون شو القطرة منه حرام الخمر، وإلا غير محتمل أن نحمله على الطهارة لأنهم لم يقولوا بوجوب غسل الإناء ثلاث مرات لأجل نجاسة الخمر، هم لم يقولوا. فإذا ممكن أن نحمل هذا الأمر بالغسل والدلك وثلاث مرات إنما هو لأجل وجود متبقي الآنية من الخزف أو من أمثالها. ويوجد في الباب طبعا أيضا أدلكم في أبواب النجاسات باب 52 وفي أبواب الأشرب المحرمة باب 25، في هذين البابين توجد عدة روايات تذكر أنواع الآنية التي يستعملونها، ويشوف في بعض هذه الآنية ورد التعبير عن بعضها يقول بأن فيها الخوادي ليكون أجود للخمر، فإذا بها خوادي فبالتأكيد لكي نزيل هذا الخمر فلا يكفي أن تسكبه بغض النظر عن نجاسة الحرمة، فهذه زوايا باقي بها شيئا من الخمر، فإذا لكي نزيل هذا الباقي نغسلها وندلك. وفي رواية أخرى الآن نسميها الروايات الدباء والمزفت والنقير إلى أن يقول النقير وهو خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها، فتصور مثل آنية من الخشب وفيها أجواف ينبذون، هاي مجرد تسكب الخمر بناء على طهارة الخمر، هاي مجرد تسكب الخمر يصلح للاستعمال هذا الإناء، لكن تبقى الخبر موجودة به، فذا لابد أن يختل ولابد أن يدلك لكي تزال هذه البقايا. لذلك في خبر حفصن الأعور اللي هو أيضا للطائفة الثانية وتسلسل العاشر، شوف، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخلق؟ قال: نعم. لاحظ باعتبار جفت وزالت هذه واستحالت، واستحالت هذه الأجزاء المتبقية من الخمر، خلاص لا توجد مشكلة، أصبح الدن يمكن استعماله وما يحتاج إلى تطهير، ولو كانت الخمر نجسة لما كفى فيها التجفيف، لكن لأنها فقط محرمة فهذا الغسل لإزالة الآثار المتبقية من الخمر خشية اختلاطها بما يوضع بها مرة أخرى. فلذلك لما جففت يعني شنو؟ يعني استحالت هذه الأجزاء المتبقية من الخمر، لذلك لم تكن هناك مشكلة. فإذا مثل موثقة عمار هذه السادسة اللي أمرت بالغسل، ومثل صحيحة علي بن جعفر العاشرة ضمن النوع الثاني ما موجودة بالمجموعتكم لكن عندنا مسجلة، إذا هاي تحمل على أن الغسل هو لأجل إزالة آثار الخمر، لأن الخمر محرمة ومجرد سكبها من القدح لا يكفي لوجود بقايا منها، خصوصا مع ملاحظة نوع الآنية وشكل صناعتها، بها خوابي وبها أجواف ينبضون بها، فبالتأكيد تحتاج إلى غسل. لذلك اكتفى في خبر حفص الأعور بتجفيفها، لأن التجفيف يعني استحالة المتبقي فزالت الحرمة، ولو كانت الخمر نجسة لما كفى فيها التجفيف. إذن هذا النوع الثاني، كل رواياته أيضا ناقشناها بشكل من النقاش، نقاش جملة إذا صح التعبير، ونقاش تفصيلا واحدة. ننتقل إلى النوع الثالث، هذا النوع الثاني الآن أتمنى نقاشه. النوع الثالث هو ما دل على لزوم إهراق المرق والماء ونحوهما إذا أصابه الخمر، هذا بعد واضح بعد أن الآن شرحنا بالتفصيل قضية أن الغسل هو لأجل الحرمة، فكذلك الإهراق، إذن إهراق المرق الذي أصابه الخمر مو معلوم أنه للنجاسة، أيضا للحرمة. نعلم أن إذا وقع خمر في ماء أو في مرق ولا يجوز هذا تناوله هذا الخمر لأجل الحرمة وليس لأجل النجاسة، فما متعين الاحتمال في النجاسة. وقد تدعي تقول: لا، الحرمة ليست كافية باعتبار أنه يحصل استهلاك، فإذا المسألة بس حرمة فماكو حاجة لإهراق المرق، لأن الحرمة تذهب باستهلاك هذا الخمر. لا، هذا هو مخالفة للوجدان هذه الدعوة، يعني هل يمكن أن كأس من الماء إذا وقعت فيه قطرات من الخمر نقول أنه استهلكت هذه القطرات وأصبح يمكن تناول هذا الإناء عوفا من النجاسة؟ لا، من أجل الحرمة فقط. فدعوة الاستهلاك إذن لكي ينفي احتمال الحرمة، نحن باعتبار نحن ادعينا أن هذا الإهراق هو من أجل الحرمة مو متعين بأنه من أجل النجاسة، فقد يجي واحد ويدعي ويقول كما هي المناقشة موجودة طبعا في بعض المصادر، لأنها الأخذ والرد والجدل تعلمون تاريخي في هذه المسائل، فقد يقول أن الإهراق إنما أن الحرمة غير محتملة هنا باعتبار الاستهلاك، لكن هذا مخالف للوجدان حتى لو كان الخمر أكثر طاهرة، ممكن قطرة قطرتين توقع في كأس ويقول هذا استهلاك ويستطيع يشرب الكأس، أخو أكيد هاي مخالفة للوجدان. هو هذا بالضبط قرأنا بالدرس أمس رواية أبي بصير، أبو بصير كان يفعل هكذا في صحيحة كليب بن معاوية اللي ما موجودة هنا بالمجموعة عندكم. نعم بالضبط هذا اللي موجودة، نعم صحيحة كليب بن معاوية تسلسلة 15 قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء، يخففون بالماء باعتبار المسكر هو الحرام، هذا لا تكسر بالماء ما يصبح مسكر. فحدثت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي وكيف صار الماء يحل المسكر، مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا. ففعلت إلى آخر الرواية، فعلا هذا هو الذي نركز على المعنى، نقول أن الأئمة سلام الله عليهم بهذه التعليمات كانوا يبالغون في التنفير والتقذير وتجنيب الخمر حتى لا يقعوا في هذا المحذور، بل هم وقعوا بعضهم مثل أبو بصير يقولوا جماعته أيضا، مو أبو بصير وعده لا يبدو جماعته ما كذا يفعلون. فإذا هذا النوع الثالث أيضا. وأما النوع الرابع أمامكم وهو وجوب نزح البئر، وهي أصلا هي تحمل أي نزح البئر على التنزيه، وإلا البئر ماء معتصم له مادة تقع فيه قطرة وقطرتين خمر فهو لا يتنجس أصلا لأنه ماء معتصم. فهذا إذن هو إنما هي تحمل على التنزيه ورفع الحزازة من الناس، ويمكن حتى حملها على الحرمة باعتبار على هذا الماء. إذا فرضنا ماء ليس له مادة وإنما ماء محقون قليل، فحينئذ وقوع الخمر فيها ينزح من أجل حتى لا يشرب هذا الماء الذي فيه خمر. إضافة قلنا رواية البئر هي تحمل على التنزيل، يعني بئر له مادة ومعتصم فلا يتنجس بوقوع النجاسات فيه إلا إذا تغيرت صفاته. وأما النوع الخامس، النوع الخامس الذي أمامكم وفيه عدة روايات، ما دل على التوقي مما أصابه الخمر من الآنية والخوان ونحوهما، نقرأ فيها صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الطعام يوضع على السفرة والخوان قد أصابه الخمر هيؤكل عليه، قال إن كان الخوان يابسا فلا بأس، يعني إن كان الخوان رطبا فيه البأس. وما هذا البأس بالخمر إذا كان رطبا والنجاسة هكذا قربوها، ونحن قرأنا تقريبات بالدرس السابق تقريبات رواية النجاسة وتقريبات رواية الطهارة هكذا قربوا، لكن هذا الكلام مردود لعل المنع من الجلوس على الخوان الذي عليه خمر رطب إنما هو حكم تكليفي، حكم تكليفي يحرم الجلوس على مائدة عليها خمر ما لها علاقة بالنجاسة. وهذا طبعا هم توجد رواية على هذا المعنى موثقة عمار تجدوها في كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأشربة المحرمة باب 33 حديث 1، هذا حكم تكليفي بحرمة الجلوس على مائدة عليها خمر ما له علاقة بالنجاسة. فالإمام يقول إن كان الخوان يابسا فلا بأس، إن كان رطبا بالخمر يحرم، دلت عليه موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال حرمت المائدة، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة، هاي الحي الملك اليوم موجود، فإذا شرب على الحرم عند الذين، فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها ومع الرجل مسكر حتى الجر ولن يسقي أحدا ممن عليها بعد، هذا خالص قال لا تحرم حتى يشرب عليها. فإذا هذا حكم تكليفي موجود لا علاقة له بالنجاسة، هاي اللي قربت بصحيحة علي بن جعفر هاي الأولى. فإذا إن كان الخوان يابسا فلا بأس، يعني إذا كان الخوان رطبا فيه البأس، البأس مو النجاسة، البأس هو الحرمة تكليفا على أن يكون الإنسان على مائدة عليها خمر. أما الخبر الآخر خبر يونس اللي هو الثاني وصحيحة محمد بن مسلم فأيضا يمكن تقريبها على نحن حتى لا نصل إلى درس في نهايته نتذكر تقريب الاستدلال بها كان بالإطلاق والإطلاق أيضا نمنعه. والسادس وهو ما دل على تنزيل الخمر منزلة لحم الخنزير والميتة، وهذه هكذا قربوه قالوا ما دام أن الخمر نزلت منزلة الخنزير والميتة بصحيحة الحلبي وبخبر هارون بن حمزة الغنوي، فمعنى التنزيل معنى كل آثار المنزل عليه تترتب للمنزل، ومن آثار الخنزير والميتة نجاسته فالخمر. لكن هذا قلنا هذا المعنى ليس صحيح، لأن يكفي في التنزيل أمر واحد، صفة واحدة، أثر واحد، إذا وجد كافي للتنزيل، ولا نحتاج إلى أن تكون كل الصفات. هذا في درس سابق حينما قربنا الاستدلال بالآية الكريمة على نجاسة الخمر ومنعنا من الإطلاق في هذا. هذا نفس الفكرة أيضا تأتي عليه. يكفي أنه الشيء إذا كان حراما يكفي أن يقول هذا بمنزل المتين، كأسرف أكل مال اليتيم، نقول أكل، وربما توجد رواية أكل مال اليتيم بمنزلة الميتة من حيث الحرمة، وما له معنى الحديث عن نجاسة. فإذا تنزيل شيء على شيء آخر لا يلزم منه أن كل آثار المنزل عليه موجودة في المنزل، لا، يكفي أثر واحد مشترك بينهما لكي ينزل عليه. فتنزيل الخمر منزلة لحم الخنزير والميتة لا يعني أن كل آثار ريحما الخنزير والميتة تترتب على الخمر، يكفي اشتراكهما في الحرمة. فإذا هذا أيضا النوع السادس، أيضا هذا التقريب الاستدلال منهم ليس تاما. إذن هذه لم تسلم ولا رواية الآن، لا جملة ولا تفصيلا من روايات الطائفة الأولى للاستدلال على نجاسة الخمر. طبعا هم بدورهم أيضا الذين قالوا بنجاسة الخمر وهم المشهور، الآن بقعدهم أمامنا المشهور ونحاكمهم ويحاكموننا، هم أيضا فما سكتوا، هم أيضا ناقشوا في دلالة الطائفة الثانية اللي استدلينا بها على طهارة الخمر، لكن نقاشهم ليس بهذا التفصيل الذي ناقشنا. توجد لهم نقاشات متفرقة في بعض الروايات، وليس لهم هذا النقاش التفصيلي في كل الروايات واحدة واحدة، وهذا إن شاء الله ما نبحثه في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.